بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى موضوع جديد أطلق عليه المصنف اسم موارد الترديد، وهذا الموضوع يطلق عليه عند الأصوليين بمسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. إذن لا يلتبس عليك الأمر، فالمصنف أطلق اسم بين قوسين موارد الترديد على هذا الموضوع الذي بين أيدينا. وهذا الموضوع المتعارف عنه في كتب الأصوليين اسمه دوران الأمر بين الأقل والأكثر. جيد، قبل الشروع في بيان هذا الموضوع نقول قد اتضح عندنا فيما سبق أمران. الأمر الأول أن كل شك ابتدائي يكون مجرى للقاعدة العملية الثانوية، أي يكون تطبيقا لأصالة البراءة الشرعية، ومثاله واضح كمن يشك ابتداء في شرب السجائر أي التدخين هل هو حرام أو ليس بحرام، فهذا يسمى شك بدوي، فهو شك غير مسبوق بعلم إجمالي، فهنا نجري البراءة الشرعية لأنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون. خلاص، هذا الأمر الأول الذي تقدم مرارا بأن الشك البدوي أو الشك الابتدائي، يسمونه شك بدوي، الشك الابتدائي يكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية. الأمر الثاني، الشك الذي يكون مسبوقا بعلم إجمالي يكون مجرى للقاعدة الأولية الأساسية، أي يكون تطبيقا لأصالة الاحتياط العقلي. إذن الأمر الثاني ما هو؟ إذا كان الشك مقرونا بالعلم الإجمالي فهو مجرى لأصالة الاحتياط العقلي، أو ما تسمى بقاعدة الاشتغال، أو ما يقال عنه القاعدة العملية الأولية. هذان أمران قد فرغنا منهما بعون الله تعالى. والآن عندنا شك ثالث وهو محل الكلام. هذا الشك الثالث هو الذي أطلق عليه المصنف موارد الترديد، وقلنا يطلق عليه في كتب علم الأصول دوران الأمر بين الأقل والأكثر. إذن أصبح لدينا ثلاثة أنواع من الشك، أو ثلاثة صور من الشك. النوع الأول الشك البدوي، وهو الشك الابتدائي غير المقرون بالعلم الإجمالي، الذي يكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية، ومثاله الشك في شرب السجائر أي التدخين، حينما لا يوجد دليل شرعي محرز على معرفة الحكم الشرعي وحصل عندي شك، فهذا يسمى شك بدوي غير مقرون بالعلم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الشك المقرون بالعلم الإجمالي، والذي يكون مجرى لأصالة الاشتغال أو الاحتياط العقلي، أي أن الفراغ اليقيني أي أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهو لا، ولكي أن تفرغ الذمة قلنا لا بد من الموافقة القطعية، وقلنا هذا مثال واضح كالعلم بوجوب صلاة عليه، ولكن في مقام الامتثال لا أعلم هل الصلاة المطلوبة عليه هي صلاة الظهر أم هي صلاة الجمعة. قلنا ولكي أن تحصل الموافقة القطعية فلا بد أن نأتي بجميع أطراف العلم الإجمالي، والموافقة القطعية لا تحصل إلا بتطبيق القاعدة الأولية أي أصالة الاحتياط. النوع الثالث وهو ما يطلق عليه بمسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهذا النوع من الشك نشك فيه وهذا النوع من الشك يحصل عندنا شك فيه، هل هو شك من النوع الأول أي من الشك البدوي، أم هو شك من النوع الثاني أي من الشك المقرون بالعلم الإجمالي. إذن دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذه المسألة فيها شك، ولكن ترددنا هل هو شك بدوي فيكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية، أم هو شك مقرون بالعلم الإجمالي فيكون مجرى لأصالة الاحتياط، ومثال ذلك مثال ياهو مسألة ألت دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذه المسألة يمكن بيانها بهذه الصورة: عندما يتعلق وجوب شرعي بمركب من أجزاء ونعلم، انتبه شوي حتى تفهم المسألة عدل. أولا، عندنا وجوب شرعي يتعلق بمركب من أجزاء، هذا واحد. اثنين، هذه الأجزاء نعلم بها على نحو اليقين أنها مطلوبة منا. ثلاثة، هناك جزء آخر غير الأجزاء المعلومة نشك فيه، هل هو مراد مع الأجزاء المعلومة أو غير مراد؟ ولا يوجد عندنا دليل يثبت هذا الجزء المشكوك، ولا يوجد عندنا دليل ينفي هذا الجزء المشكوك، فيحصل عندنا ترديد. هل الواجب، شوف اللي سماها المصنف ترديد، فيحصل عندنا ترديد، هل الواجب علينا هو المركب من الأجزاء المعلومة أو المركب من الأجزاء المعلومة مع الجزء المشكوك؟ خلاص، هذه يسمونها مسألة الدوران بين الأقل والأكثر. أقل وأكثر، عرفتوا؟ الأقل هي الأجزاء المعلومة، أكثر ليش؟ الأجزاء المعلومة زائد الجزء المشكوك، فراح يصير أكثر الأجزاء هنا، لأن الأجزاء المعلومة زائد الجزء المشكوك، فتكون عندك أجزاء أكثر من الأجزاء المعلومة بزيادة الجزء المشكوك. لذا من هنا جاءت التسمية دوران الأمور. هذا الأمور الذي وجه إليه بأنه مطلوب من عندي مركب أن أوجده، ولكن هذا المركب هل هو من الأجزاء؟ هل في 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 مقام الامتثال هل أأتي بالمركب من الأجزاء المعلومة، أو المركب الذي أمتثل به هو الأجزاء المعلومة زائد الجزء المشكوك؟ فقبل تحرير محل النزاع أكرر: كيف تحصل مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ أولا، أن يحصل عندنا وجوب شرعي يتعلق بمركب من أجزاء. طبعا لا ننسى، هذا كلامنا كله على مستوى الحلقة الأولى، لا ننسى، هذا كلامنا كله على مستوى الحلقة الأولى. فإذا أولا، كون أنا عندي وجوب شرعي يتعلق بمركب من عدة أجزاء. اثنين، هناك أجزاء معينة أقطع بأنها مطلوبة مني في ذلك الواجب. ثلاثة، هناك جزء آخر مشكوك فلا يوجد دليل على إثباته بأنه مطلوب مني مع الأجزاء المعلومة، ولا يوجد دليل على نفيه بأنه غير مراد، بأنه غير مراد مني مع الأجزاء المعلومة، ولكن أنا أشك هل هو مراد مع الأجزاء المعلومة أو غير مراد، فيحصل عندي ترديد. هذا الواجب المركب الذي يراد مني إيجاده في الواقع الخارجي، هل هو المركب من الأجزاء المعلومة الذي هو هذا الأقل، أو المركب من الأجزاء المعلومة زائدا الجزء المشكوك؟ هذا الشك جرى فيه نقاش في علم الأصول، فهل هو شك من قبيل الشك البدوي فيكون مجرى للبراءة الشرعية، أم هو شك من قبيل الشك المقرون بالعلم الإجمالي فيكون مجرى لقاعدة الاحتياط؟ ولاتضاح الأمر نذكر مثالا واضحا. إن المولى حينما يأمرنا بوجوب الصلاة المركبة من أجزاء، يعني المولى أمرنا، هذا الوجوب الشرعي التعلق بمركب من أجزاء، وهو الوجوب تعلق بالصلاة، وهذه الصلاة مركبة من أجزاء، وهذه الأجزاء هي الركوع والسجود والقيام والقراءة و هذا الآن عندي علم به، وأعلم إن هناك 9 أجزاء، أعلم بأنها مرادة الركوع السجود فالـ9 أجزاء من الصلاة هي مرادة مني قطعا بلا تردد، وشككت في جزء آخر وهو الجزء العاشر، أنا شككت، وهذا الجزء العاشر هو القنوت، فلا يوجد مثلا، نفرض هكذا، لا توجد رواية تثبت لي أن القنوت جزء عاشر مع الأجزاء المعلومة في الصلاة، ولا توجد رواية تنفي مثلا أن القنوت هو جزء عاشر مع الأجزاء المعلومة، أنا أعلم بـ9 أجزاء بلا قنوت، والآن شككت بهذا الجزء العاشر وهو القنوت، فهل المطلوب مني في الواجب وهو وجوب الصلاة في مقام الامتثال أن أأتي بالصلاة المركبة من 9 أجزاء وهي الأجزاء المعلومة بلا قنوت، أو أأتي بالصلاة المركبة المؤلفة من الأجزاء الـ9 المعلومة زائدا الجزء العاشر وهو القنوت؟ فحصل عندي ترديد بين الأقل وهو الإتيان بالصلاة المركبة التي عبارة عن 9 أجزاء معلومة بلا قنوت، وبين الأكثر وهو الإتيان بصلاة مركبة من 9 أجزاء معلومة زائد جزء عاشر مشكوك وهو القنوت، فأين بالضبط حصل الشك من عندنا؟ نقول حصل الشك في الجزء العاشر، في الجزء الزائد على على الأجزاء المعلومة، فشككنا هل هو داخل في الصلاة فنأتي به مع الأجزاء التسعة المعلومة، أو غير داخل خارج عن الواجب فلا نأتي به على نحو الوجوب، فلا نأتي به على نحو الوجوب. فهذا الشك في الجزء العاشر في مثالنا وهو القنوت حصل عندنا فيه شك، هل هو من قبيل الشك البدوي فنجري البراءة الشرعية من الجزء المشكوك، من الجزء المشكوك العاشر وهو القنوت، أو نحتاط ونأتي بالجزء العاشر وهو القنوت مع الأجزاء المعلومة؟ هذا هو بيان فكرة الموضوع. نطبق هذا المقدار لتتضح لدينا الفكرة، ولكن الآن لم نبين. هذا الدوران بين الأقل والأكثر والشك الذي حصل، هل هو شك بدوي أو شك مقرون بالعلم إجمالي؟ هذا لم نبينه إلى الآن. يعني ما هو جواب الأصوليين على هذا النوع من الشك؟ هل هو شك للبراءة الشرعية أو هو شك للاحتياط، لتطبيق الاحتياط فيه؟ هذا نؤجله إلى يوم غد إن شاء الله تعالى. فالآن نطبق العبارة. شوف العنوان: موارد الترديد. أطلق عليه المصنف، قلنا يسمى في كتب الأصوليين مسألة الدوران بين الأقل والأكثر. عرفنا إن الشك يعني تقدم وانتهى وفرغنا منه. إن الشك إذا، هاي يعني بعد قاعد احفظها أصولي أنت، إن الشك إذا كان بدويا حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية. القائلة بأصالة البراءة، احفظها بعد قاعدة، يعني تتلاسل من الأمر أول حين بداية الدرس. يعني عندي هالشي القاعدة الأصولية: إذا حصل عندنا شك بدوي فهذا الشك يكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية. قلنا مثاله التدخين. وإذا، هذا الأمر الثاني الذي قد فرغنا منه، وإذا كان مقترنا بالعلم، إذا كان ياهو اسم كان الشك، يعني إذا كان الشك مقترنا بالعلم الإجمالي، شوف حكمت فيه القاعدة العملية الأولية. القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاحتياط العقلي أو قاعدة الاشتغال. فقلنا شلون رتبناها العبارة كقاعدة أصولية هكذا: إذا كان الشك الحاصل عندنا من قبيل الشك المقرون بالعلم الإجمالي فإنه يكون مجرى لأصالة الاحتياط، وهذا ذكرنا مثال واضح، مثل تعلم بوجوب صلاة عليك وفي مقام الامتثال ترددت. ما هي الصلاة المطلوبة عليك؟ هل هي صلاة الظهر أم صلاة الجمعة؟ جيد، شوف هذا الآن النوع الثالث، وقد يخفى أحيانا نوع الشك. هذا دخلنا بالصورة الثالثة، ذاك سميناه النوع الأمر الأول، سميناه النوع الأول الشكل البدوي، النوع الثاني الشكل المقرون العجمالي، هذا النوع هذا الشكل الذي نشك فيه، الشك الذي نشك فيه هل هو شك بدوي أم شك ماذا؟ مقرون بالعلم الإجمالي. وقد يخفى أحيانا نوع الشك، شوف نوع الشك، شك إيش هذا؟ شك بدوي، شك ابتدائي، لو شك مقرون بالعلم الإجمالي فلا يعلم أهو من الشك الابتدائي، يعني الشك البدوي شك ابتداء واحد قلنا، فلا يعلم أهو من الشك الابتدائي الذي يكون مجرى لأساس البراءة الشرعية، أو من الشك المقترن بالعلم الإجمالي، يعني الذي يكون الذي يكون مجرى لأصالة الاحتيال أو الناتج عنه بتعبير آخر، يعني هو شك ناتج عن من عن العلم الإجمالي بس بتعبير آخر، بتعبير يعني هذا شك من علم، شك من يعني هو شك من قبيل الشك المقترن بالعلم الإجمالي بتعبير آخر، يعني مصداق من مصاديق. ومن هذا القبيل يا هو يعني الشك الناتج عن العلم الإجمالي بتعبير آخر، ومن هذا القبيل مسألة دوران، هذا الشيء الذي حصل فيه عندنا شك في الشك، شك بدوي لو شك مقرون بالعلم الإجمالي، مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما يسميها، شوفنا المصنف اعترف كما يسميها الأصوليون، يعني هو سماها موارد الترديد، الأصوليين شو يسموها؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر. مهم إخوان معرفة الاصطلاحات، لأن أكثر التباس المفاهيم علينا وفهم المطالب بسبب الاصطلاحات، بسبب عدم كثرة الاصطلاحات. وأنا قلت مرارا هناك أحد العلماء له مقولة لطيفة يقول أكثر الجدال الحاصل بيننا الذي قد يصل أحيانا هذا النزاع بيننا إلى تكفير الطرف المقابل، السبب فيه هو عدم فهم الاصطلاحات الذي يؤدي إلى هذا النزاع وهذا الشجار. لذلك الإنسان لازم يفهم اصطلاحات كل علم بعلمه حتى لا يقع في هذه المهاترة. زين، على كل نرجع إلى كلامنا، نرجع إلى كلامنا. ومن هذا القبيل مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما يسميها الأصوليون، وهي شوف ركز شون انتبه، هاي سويتها مساعة ثلاث نقاط، أنا لك ثلاث نقاط شلون تصير مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. شوف انتبه لها، واحد وهي أن يتعلق وجوب شرعي بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة، هذا رقم واحد، يعني لازم عندك وجوب شرعي، هذا وين تعلق؟ مو بأمر بسيط، لا تعلق بأمر مركب من أجزاء، هذا واحد. شوف ونعلم باشتمال العملية على تسعة أجزاء معين، ندري أن هاي الصلاة إحنا مؤلفة من، شوف هاي نقطة اثنين، نعلم بأن هذا المركب متألف من تسعة أجزاء، نعلم بأنه متألف من أجزاء تسعة، الركوع والسجود والقيام وي 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 وي. ثلاثة ونشك، إذن لا تقول لي بعد أنا شلون شيخنا أعرف هاي المسألة من باب الأمر بين الأقل والأكثر، هاي ثلاث ضوابط يتعلق وجوب شرعي بي بي بعملية مركبة، اثنين نعلم بالأجزاء المعينة التي عبارة عن ذلك المركب، ثلاثة نشك ونشك في اشتمالها على جزء عاشر، هاي العملية المركبة من أجزاء نشك على جزء عاشر، اشتمالها اشتمال العملية على جزء عاشر، بس هذا الجزء العاشر شكيت فيه، عندك دليل ثبته؟ لا ما عندي. عندك دليلين؟ هذا مهم، عندك دليلين فيه؟ لا ماكو. إذن صار ونشك في اشتمالها على جزء عاشر. شوف، ولا يوجد دليل يثبت أو ينفي. يعني مثلا إذا عندك رواية ضعيفة تسمي دليل، لا ما سمي دليل. في الرواية ضعيفة تقول عندنا جزء عاشر وهو القنوت بالصلاة، هذا ما سمي دليل، هذا دليل محرز كخبر الثقة مثلا. ولا يوجد دليل يثبت أو ينفي. شف، في هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدد الموقف العملي. أدري أنا صار عندي شك، فلازم أريد جواب. هذا الشك كيف أتعامل معه؟ ما هو الموقف العملي؟ فيتساءل الفقيه، هل يجب الاحتياط؟ يعني هذا الشك أطبق به الاحتياط العقلي، فهل يجب الاحتياط على المكلف؟ إذا قلنا احتياط يعني أنت بعد تجيب الأجزاء التسعة المعلومة زائد الجزء العاشر وهو القنوت وهو الجزء المشكوك، هل يجب الاحتياط على المكلف؟ فيأتي بالتسعة التي الأجزاء المعلومة ويضيف إليها هذا العاشر الجزء المشكوك وهو مثل قلنا القنوت، مثل القنوت الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب، احتملنا احنا، لكي يكون مؤديا للواجب على كل تقدير. شنو على كل تقدير؟ يعني سواء الواجب عند الله التسعة أجزاء أو العشرة أجزاء، فأنت قد حققت الواقع. لأن من تجيب العاشر لو كان الواقع تسعة فالتسعة داخلة بالعشرة أجزاء، وإذا كان الواقع عشرة فأنت قد أتيت بالعشرة ماذا؟ أجزاء. أو يكفيه الاتيان بالتسعة، يعني يطبق البراءة الشرعية في ذلك الجزء العاشر، أو يكفيه الاتيان بالتسعة، أجيب بس أجزاء والجزء العاشر الزائد نطبق فيه أصالة البراءة الشرعية، أو يكفيه الاتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها. تعلم التسعة خلاص، بعد أن العاشر ما أعلم به فأطبق به البراءة الشرعية، أو يكفيه الاتيان بالتسعة وهي الأجزاء المعلومة بلا قنوت التي يعلم بوجوبها، ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه. إلى هنا وصلنا، هذا آخر الكلام وتتمة الحديث إلى يوم غد إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.